أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم كلامنا.
كلامنا
كلامنا، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا، إخراج محمد رسام.
كان صلى الله عليه وآله وسلم في فصاحة اللسان وبلاغة القول قد بلغ المحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل طائفة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يعجبون منه ويسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيرته علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش ككلامه مع قيال حضرموت وملوك اليمن وعظماء نجد، بل يستعمل لكل قبيلة ما استحسنته من الألفاظ وما انتهجته من طرق البلاغة، ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون. كلامه كله يصدق عليه أنه جامع مانع، سهل ممتنع، جسل فاصل، لا تكلف فيه ولا تصنع. قد عصمه الله عن قول الشعر وقرضه رحمة بالعباد كي لا يلتبس عليهم ما لا يلتبس. وأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم لكما قال الجاحظ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولا أفحمه خطيب، لا يهمس ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل. لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحوى من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدعية التي تقطر فصاحة وبيانا قوله صلى الله عليه وآله ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، فغسل الحوبة هذا فيه استعارة مليحة كما ذكر ابن الرشيق القيرواني في كتابه العمدة. ومما يتصل بما الحديث فيه من الفصاحة النبوية في الأدعية دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ففي قوله صلى الله عليه وآله باعد مجاز كما لا يخفى، والمراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي، وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان، فهذا غيظ من فيض وقطرة من بحر وقليل من كثير يستدل به عليه. ولو تقصينا فصاحة الأدعية وبلاغتها لأفنينا العمر دون ذلك، لأن في كلامه صلى الله عليه وآله من البدائع البيانية والروائع البلاغية ما لا تتسع له المدارك ولا تستقر له العقول.
فروق لغوية.
الفرق بين نسوة ونساء. نسوة هي جمع امرأة ويفيد القلة، قال تعالى: وقال نسوة في المدينة. أما نساء فهي جمع امرأة أيضا وجمع نسوة ويفيد الكثرة، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. من كنوز اللغة العربية. تقول العرب: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، وكل أرض مستوية فهي صعيد، وكل حاجز بين شيئين فهو موبق، وكل بناء مربع فهو كعبة، وكل بناء عال فهو صرح، وكل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، وكل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب، وكل ما يستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة، وكل ما امتير عليه من الإبل والخيل والحمير فهو عير، وكل ما يستعار من قدوم أو قدر أو قصعة فهو معون، وكل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الخنزير والخمر فهو سحت، وكل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة.
مثل عربي.
من الأمثال العربية المتوارثة مثل عربي يحذر من أخذ الناس بالظاهر الحسن دون الانتباه إلى ما يخفيه هذا الظاهر. يقول المثل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وهذا المثل له قصة، وهي أن كان لفتاة عربية جميلة أخت عاقلة ذات رأي وحكمة، وذات يوم جاء بعض شباب العرب ليخطبوا الفتاة الجميلة، وكانوا ذوي مظهر وأبهة، فاستطلعت الفتاة رأي أختها، فقالت لها الأخت العاقلة: لا تنخدعي يا أختي بالمظهر، فقد يخفي غير ما يظهر، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. ولم تقبل الفتاة نصح أختها العاقلة المجربة، ووافقت على زواج من أحد هؤلاء الشباب، ولم تلبث الفتاة عند زوجها إلا قليلا حتى أغار عليهم فوارس فأسروها في من أسروا من النساء، ولم يقدر زوجها على إنقاذها، وبينما هي تسير مع أسرها بكت، فسألوها: وما يبكيك؟ أفراق زوجك؟ فقالت: قبحه الله. قالوا: لقد كان جميلا. قالت: قبح الله جمالا لا نفع منه، إنما أبكي على عصيان أختي حين استشرتها في زواجه، ليتني سمعت كلامها حين قالت: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. والدخل هو العيب الباطن، ويضرب المثل لمن له مظهر حسن وقامة طويلة كالنخل ولا تعرف حقيقة أمره والعيب الذي فيه.
من شعراء آل البيت.
دعبل الخزاعي. هو محمد بن علي بن رزين الخزاعي الملقب بدعبل الخزاعي، من مشاهير شعراء العصر العباسي، اشتهر بتشيعه لآل البيت عليهم السلام وهجائه اللاذع للخلفاء العباسيين. له من القصائد أشهرها القصيدة التائية التي يبين فيها مناقب أهل البيت، وكانت السلطة العباسية حينها تحاول إقواءه ليمدحها، وكان ذلك في عصر الخليفة العباسي المأمون، ولكنه قضى حياته بعيدا عن الترف. عاش دعبل الخزاعي في بيت علم وفضل، وبرز فيه محدثون وشعراء، وفيهم السؤدد والشرف وكل الفضل والفضيلة، وقد كلل الله عز وجل هذا البيت بالشرف العظيم حين كرمه بخمسة شهداء على رأسهم بطل الإسلام العظيم عبد الله بن ورقاء، الذي كان هو وأخواه عبد الرحمن ومحمد رسل النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن، وكان الثلاثة أخوهم الرابع عثمان من فرسان أمير المؤمنين شهداء في صفين، وأخوه والخامس نافع بن بديل استشهد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سافر جعبل الخزاعي إلى بغداد وأقام فيها زمن المأمون، فاختلط بأدبائها وشعرائها، فاكتسب منهم ما أغنى تجربته، فبلغ الذروة في نشاطه الشعري وإتقان صناعته، فنظم في بغداد أقوى وأشهر قصائده. بسبب الجرأة والهجاء كثر أعداء الشاعر ومناوئوه، فتربصوا للواقعة به وقتله، لكنه لم يبالي ورد عليهم بقصائد أشد وأقوى، واشتهر بقوله: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة، لست أجد أحدا يصلبني عليها. وبسبب بأسه الشديد وقوة حجته تجنب الكثير لسانه. لم يكتفي دعبل الخزاعي بنبوغه في الشعر الذي صار يستشهد به في إثبات معاني الألفاظ ومواد اللغة ويهتف به في مجتمعات الشيعة في آناء الليل وأطراف النهار ويردده الأعداء قبل الأصدقاء، فقد نبغ في الأدب والتاريخ وألف فيهما، كما اشتهر بروايته للحديث وبسيرته مع الخلفاء والوزراء. عرف عن دعبل الخزاعي شدة ولائه لآل البيت والجهر بحبهم، لذا أنشد بحقهم أجمل القصائد العربية وأحسنها على الإطلاق، ولم تزل الألسن ترددها على مر السنين. ومن قصائده يمدح فيها الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: سقيا لبيعة أحمد ووصيه، أعني الإمام ولينا المحسودا، أعني الذي نصر النبي محمدا قبل البرية ناشئا ووليدا، عن الذي كشف الكروب ولم يكن في الحرب عند لقائه رعديدا، عن الموحد قبل كل موحد، لا عابدا وثنا ولا جلمودا. كان دعبل هجاء حاد اللسان، الأمر الذي جعله لا يستقر بمكان، فكان دائما يطارد من قبل الحكام، وكانت هذه الصفة من الأسباب التي أدت إلى مقتله. قتل سنة 246 للهجرة، وذلك بسبب هجوه لمالك بن طوق، فطلبه مالك حتى أرسل إلى قتله رجلا وأعطاه 10,000 درهم لذلك، فوجده في نواحي السوس وأقدم على اغتياله بعد صلاة العشاء بضربة مسمومة على ظهر رجله، فمات غداة تلك الليلة.
فوائد قرآنية.
يقول تعالى في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. معنى وردة كالدهان وهي حمراء كلون الوردة تذوب كما يذوب الدهن، أي فإذا جاء يوم القيامة أصبحت السماء حمراء كالوردة من شدة الحرارة، وانفطرت وانشقت فتنصهر وتذوب كالدهن.
قل ولا تقل.
قل عند جمع وفاة وفيات، ولا تقل وفيات. وقل رحلة جمعها رحلات، ولا تقل رحلات. وجمع رشوة رشاً، ولا تقل رشاوى ولا رشاون. وقل نية نيات، ولا تقل نوايا. وقل عند جمع بلوى بلايا، ولا تقل بلاون. وقل عند جمع مشترى مشتريات، ولا تقل مشتروات. وقل عند جمع أبله بلهن، ولا تقل بلها.
من حكم الإمام علي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وحاله مع الدنيا: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزهيت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا أم أهانا، فإن قال أهانا فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. ويقول عليه السلام في موضع آخر: قد حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها، وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره احتقارا، فعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو منها مقاما. بلغ عن ربه معذرا، ونصح لأمته منذرا، ودعا إلى الجنة مبشرا، وخوف من النار محذرا. وأيضا يقول عليه السلام في وصف أوليائه: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، فأماتوا منها وخشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا ودركهم بها فوتا.
كنتم مع كلامنا.
كلامنا.
كلامنا برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا إخراج محمد رسام.